معلمنا زاد القرآن يوحدنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمد، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضل من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، حلقة هامة جعلناها تحت عنوان ومن أحياها، اقتباسا من قول الله تبارك وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله عز وجل حذرنا وحذر البشرية من الشيطان ومن مكر الشيطان، فالشيطان لا يزال يمكر ويزين للعبد حتى يورده المهالك، حتى إذا هلك الإنسان تبرأ منه الشيطان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. واستطاع الشيطان في هذا الزمان أن يوقع الكثير من شباب الأمة في ظاهرة وفي جريمة هي من أبشع وأشنع الجرائم على الإطلاق، ألا وهي جريمة الانتحار. كنا بنسمع ان في بلاد الغرب، بلاد الكفر، حيث غياب الايمان وحياه الضنك، بنسمع ان قرابه المليون شخص سنويا من غير المسلمين بينتحروا، حيث غياب الايمان، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اما ان نسمع في البلاد الاسلاميه وفي المجتمعات العربيه تزايد حالات الانتحار، نسمع عن شخص ينهي حياته عن طريق الشن أو تناول سم أو يرمي نفسه أمام المترو أو حتى يرمي نفسه من أعلى برج، تزايدت حالات الانتحار في الفترة الماضية، وإن لله وإن إليه راجعون وإلى الله المشاكة. هذا إن دل إنما يدل على الضعف الوازع الديني، إن لم يكن قد غاب هذا الوازع بالكلية، وإن لم يكن قد انتهى هذا الوازع بالكلية، هذا إن دل إنما يدل على عدم فهم الدين الصحيح وعدم الفهم وسوء الفهم عن الله تبارك وتعالى ورسوله. شوف ربنا تبارك وتعالى يقول ايه: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسرا. رجل جاء الى يونس بن عبيد، يونس بن عبيد كان من الزهاد العباد، عالم عابد زاهد ورع تقي، كان جاء اليه رجل فيشكو حاجته وفقره، فقال له يونس بن عبيد: أيسرك أن يذهب بصرك وتعطى 100,000 من الأموال؟ قال: لا. قال: أيسرك أن يذهب سمعك وتعطى 100,000 من الأموال؟ قال: لا. قال: أيسرك أن يذهب عقلك ولسانك وتذهب يدك ورجلك وتعطى 100,000 من الأموال؟ قال: لا. قال: إذن أنت لم تشكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أسباب عديدة بتخلي كتير من الشباب يلجأ للانتحار. لما نسمع إن طالب في كلية هندسة حوالي من أسبوعين، وأظن يمكن المجتمع كله سمع عن تزايد حالة الانتحار، وخاصة في بلدنا مصر، مصر التي ذكرت في القرآن الكريم، مصر التي تجلى فيها رب العالمين تبارك وتعالى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لما نسمع إن في مصر تزايد حالات الانتحار، ومش بس مش أي شباب، ده أحيانا شباب يعني مستوى عالي من التعليم، لما نسمع ان شاب في كلية هندسة ينتحر، لما نسمع ان في طبيب حوالي من كام شهر ينتحر، لما نسمع عن شباب في مقتبل شبابهم وفي بلاد شبابهم ينتحروا، هذا ان دل انما يدل على ضعف الوازع الديني وعلى سوء الفهم عن الله ورسوله وعلى عدم شكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اوعى تفتكر ان الانتحار حل المشكلة، اوعى تفتكر ان الانتحار حل المعضلات، لا والله. كتير مش فاكر ان هو لما ينتحر يقتل نفسه يبقى كده حل مشكلته، لا والله. شوف النبي عليه السلام لما جاء الى ابي امامه الباهلي، ابي امامه الباهلي كان يجلس في المسجد ولزمه الحزن وكان حزينا، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن سبب جلوسه في المسجد، كان قاعد في وقت المفروض غير صلاه، فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب جلوسه، فقال ابو امامه الباهلي: ديون علي وهموم لزمتني يا رسول الله. شوف ابو امامه بقى يعمل ايه، يروح ينتحر عشان عنده هموم، عشان ما عندوش فلوس، عشان عليه ديون؟ لا، قال: هموم لزمتني وديون علي يا رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات إذا قالها قضى الله تبارك وتعالى عنه دينه وأذهب همه وحزنه. فقال: قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قالها أبو أمامة الباهلي فقضى الله تبارك وتعالى عنه دينه وأذهب همه وحزنه. فثق بربك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان ومن أحياها أن أرحب بأخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت العذب الندي الشجي الجميل في تلاوة القرآن الكريم. هو أمنا يمكن منذ قليل في صلاة العشاء إذا استمعت إليه القرآن تعيش مع القرآن ويصور لك أحداث القرآن ويصور لك معنى الآيات. لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الناس صوتا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله تبارك وتعالى وأحسبه ممن أوتي مزمارا من مزامير آل داود. هو أزهري وأنا أحييه على اعتزازه بأزهريته، فأنا الأزهري ما حييت، فإن أنا مت فوصيتي للمسلمين أن يتأزهروا. أرحب بابن الأزهر الغالي وابن كلية أصول الدين بالقاهرة أخي الحبيب الغالي القارئ الشيخ إسلام شعبان. أهلا شيخ إسلام،
مرحبا،
حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيك
خيرا
ويحفظك وينفع بك البلاد والعباد ويزيدك توفيقا وسدادا ورشادا.
جزاكم الله.
طبعا شيخ إسلام كما ذكرت من قبل أمتعنا في صلاة العشاء وسيمتعنا بصوته العذب الندي الجميل خلال اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله.
أيضا أرحب في هذا اللقاء بأخي وحبيبي الغالي الداعية الشاب صاحب الأسلوب والسمت الطيب والمتميز بالمميز اخي الحبيب الشيخ خالد زكي. اهلا شيخ خالد، حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم البلاد والعباد. في بدايه هذا اللقاء الذي جعلناه تحت عنوان ومن احياه ونتحدث عن ظاهره الانتحار وجريمه الانتحار التي انتشرت في هذا الزمان، عاوزين نذكر المشاهدين بقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. نستمع الى تلك الايات بصوت حبيبنا الغالي الشيخ إسلام شعبان، فليتفضل مشكورا مأجورا وليحبره لنا تحبيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على صدق الله العظيم.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك احسن الله اليك احسنت وتالقت شيخ اسلام ربنا يوفقك ويحفظك وان شاء الله لنا وقفه مع حدك مع القران ومع هذا الصوت العذب الندي الشجي الجميل على مدار اللقاء باذن الله تبارك وتعالى. شيخ خالد النهارده جايبني نتكلم عشان برضه نوه للمشاهدين، طبعا كتير من المشاهدين وكتير من المسلمين والمسلمات سمعوا عن الانتحار وخطب عن الانتحار وحلقات كتير على الانتحار، بس النهارده جايين نقدم زي ان صح التعبير وانجاز التعبير كبسولات توجيهات للشباب اللي بيفكر ان هو ينتحر او بيفكر ان هو يقتل نفسه. عاوز الاول بس يا شيخ خالد ربنا فيك اذكر يعني المشاهدين بحديث النبي عليه الصلاه والسلام البخاري ومسلم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين خطر قتل النفس وخطر الانتحار، يقول عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. طبعا اللي بيؤسفني بقى في الفترة الماضية لما انتشرت حالات الانتحار تلاقي البعض قاعدين يتكلموا في حكم الانتحار، طب كبيرة ولا كافر؟ المنتحر ده وقع في كبيرة ولا كافر؟ طب حتى ولو في خلاف يعني أهم شيء احنا سيبنا الموضوع الأساسي اللي هو ازاي نعالج أو المشكلة والجريمة المنتشرة في هذا الزمان ونتكلم عن حكم الانتحار، حتى لو في خلاف هل ترضى أن تكون محل خلاف؟ يعني مثلا لو احنا مثلا استقرينا على أنها كبيرة من الكبائر، هل ده مبرر أن واحد ينتحر؟ لو هي مثلا كفر هل ده مبرر أن واحد ما ينتحرش؟ فعشان كده بنقول اي نعم هنتكلم النهارده عن الحكم، نبين الحكم، حكم منتحر وجزاؤه عند الله تبارك وتعالى. بس الاول اهم شيء نعالج تلك الظاهره المنتشره في هذا الزمان. عشان كده مع الشيخ خالد زكي ربنا يبارك فيه، ما هي الا توجيهات وكبسولات نوجهها للشباب في هذا اللقاء. الشيخ خالد، الاول عاوزين نقول احدث الاحصائيات التي انتشرت في هذا الزمان عن نسب المنتحرين في البلاد العربيه والاسلاميه.
طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا الإحصائيات والنسب اللي رصدتها منظمة الصحة العالمية ترعب، مرعبة. كان زمان مثلا من 10 سنين 20 سنة ما كانش الوضع زي الآن. منظمة الصحة العالمية لما نشرت الموجود والكلام موجود وكل المنظمات العالمية تكلمت في أن كل 40 ثانية في العالم شخص بينتحر. تكلمت ان في من 800، ودي احصائيات موجوده، ده المعروف والمعلن، في ناس اولادها بينتحروا ما بيرضوش يقولوا خوفا من الفضيحه، خوفا من ده اللي معلن ومعروف. 800 من 800 الف لمليون شخص بينتحروا سنويا، واللي فشلوا في الانتحار سنويا 20 مليون شخص. ويعني اشياء، وكل وقالوا ان الوسائل اللي بيتم بيها الانتحار ده حاجات معلنة وموثقة، بتكون أشهر الحاجات الأسلحة النارية أو المبيدات الحشرية أو الشنق. فإحصائيات ونسب ترعب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ما كانش كمان ما كانش زمان هذا الكلام. فما الذي أدى إلى انتشار الظاهرة دي؟ سواء كانت عرض أو مرض، لو مرض هنتكلم إن شاء الله، هنفرق ما بين النقطة دي. إيه اللي خلى الموضوع ينتشر وفي انتشار؟ فلو هنقول كبسولات، كبسولات يعني احنا هنفرق ما بين حاجتين، ما الذي يؤدي الى الانتحار، تمام، وما اسباب او ما علاج النقطه دي، يعني ايه الاسباب وما هي العلاج. تمام.
طبعا لا شك على راس تلك الاسباب ضعف الوازع الديني وضعف الايمان
على راسها.
كتير من الشباب شيخ خالد او كتير من الناس لما نسمع الكلام ده يحس ان هو كلام، يعني يقول لك
نظري،
يقول لك لا ده اكيد عشان بس مشاكل المجتمع، ما اشتغلش، ما عندوش فلوس، وبالتالي بيجي للانتحار. ينسوا السبب الرئيسي ضعف الوازع الديني. مستحيل مستحيل شاب يفكر في الانتحار وقد تمكن الايمان من قلبه.
لا يوجد انسان سوي يفكر في الانتحار. الإنسان السوي أقصد به اللي جانب الإيمان باليوم بالله واليوم الآخر قوي عنده. لكن اللي بيكون الجانب الإيمان بالله عز وجل والإيمانيات باليوم الآخر لو ضعيفة، فبالتالي هيقدم على الانتحار. طب ضعيفة إزاي؟ ضعف الوازع الديني بيأتي من إيه؟ من البعد عن الله عز وجل ورسول ربنا سبحانه وتعالى. قال معيشة ضنكا ومن أعرض الإعراض، ما فيش صلاة، ما فيش أذكار صباح ومساء، ما فيش حب لله عز وجل، ما فيش صلاة، ما فيش صدقة، ما فيش صلة أرحام، ما فيش الأمور دي كلها، أو بيتناسى، ما فيش. فبالتالي لازم قلبه يضعف. ولو القلب ضعف خلاص هيبلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخارق. فلو الإيمان ضعف ورجع الوازع الديني هو سبب رئيسي وأساسي ولا يجوز إن احنا نغفل عنه. أصلا يقول لك طب لا احنا عايزين أسباب أخرى. طب انت مسكت في السبب ده الاول وعالجته عشان تشوف الاسباب الاخرى. في اسباب اخرى كثيره جدا. لو هنفرق ما بين العرض والمرض،
اذا اول سبب رئيسي بيخليك تمشي في جو الانتحار الا وهو ضعف الوازع الديني. نشوف الاسباب الاخرى ونكمل الحديث باذن الله تبارك وتعالى، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل، ولا زال الحديث موصولا حول موضوع ومن أحياها عن ظاهرة وجريمة الانتحار المنتشرة في هذا الزمان. أجد التحية والترحيب بأخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت العذب الندي الشجي الجميل أخي الحبيب الشيخ إسلام شعبان، أو الشيخ إسلام، حياكم الله وإياكم مرة أخرى. وأرحب أيضا بأخي وحبيبي الغالي الداعي المتميز المميز الشيخ خالد زكي، أو الشيخ خالد، حياكم الله وإياكم مرة أخرى. اتكلمنا في الفقرة الأولى وانهينا الفقرة الأولى، وقلنا إن أول سبب على رأس تلك الأسباب التي تؤدي للانتحار أو التفكير في الانتحار ضعف الوازع الديني وقلة الإيمان، إن لم يكن غياب الإيمان بالكلية. اتكلم عن سبب تاني من أسباب التي تؤدي للانتحار، الا وهو سبب الاكتئاب. قبل ما نتكلم عن الاكتئاب عاوزين بقى نستمع من حبيبنا الغالي الشيخ اسلام شعبان ربنا يبارك فيه الايه التي فيها عنوان حلقه النهارده، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. يقول الله تبارك وتعالى: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. واحد يسال ويقول طيب ما الايه دي اصلا بتتكلم عن عدم قتل النفس الاخرى، ما بتتكلمش عن انتحار الواحد يقتل نفسه. اقول لك اوليست نفسك نفسا، مش نفسك البشريه اليست نفسا، فاحيائك وعدم تفكيرك في الانتحار هو احياء للبشريه جميعها، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. نستمع الى تلك الايات لصوت حبنا الغالي مرتل من حبنا الغالي الشيخ اسلام شعبان، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفس قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم.
بارك الله فيك، أحسن الله إليك، جزاكم الله خيرا. شيخ خالد بنتكلم عن السبب الثاني من الأسباب التي تؤدي إلى الانتحار ألا وهو الاكتئاب. لا شك ولا ريب أن ضعف الوازع الديني وضعف الإيمان وغياب الإيمان هيؤدي إلى الاكتئاب والإحباط واليأس، أليس كذلك؟
صحيح طبعا. الوصول لمرحلة الاكتئاب أو الوصول لمرحلة الكآبة ده بيكون ناتج لأشياء عدة. أولا سريعا أن الإنسان بيكون بيسعى لهدف، السعي لهدف معين، ثم إذا وجد الهدف ده ما تحققش خلاص كأن الدنيا لا. بجانب ان في ناس اللي هم بنسموهم يعني ان صح التعبير فلاسفه السعاده ومفكروها، يقول لك ان الانسان جواه اللي هو بتوع التنميه البشريه برضه المفروض الموضوع لا يدرس بالطريقه دي، فهو بيظن ان هو يقول لك الانسان جواه طاقات خارقه ولا بد انه دايما يبقى سعيد، فبياخد الكلام ده وعلى اساس مع تحقيقه للهدف، فلما يفشل لا، الانبياء كل البشر يحزنون، كل البشر يتألمون، حتى الأنبياء والصالحين. نقول له النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة جدا سريعا، لما عرض نفسه على القبائل في لما سيدنا عائشة قالت يا رسول الله هل مر عليك أصعب من يوم أحد؟ فقال إيه؟ قال لما عرضت نفسي على قبيلة عبد يا ليل اللي هم سقيف وحبيبه مسعود، خبط على باب عشان يدعوهم إلى الله واستهزأوا بيه، وكان يوم صعب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم أصعب يوم مر علي في حياتي، خبط على الباب ففتحوا له، قالوا من انت؟ قال انا محمد رسول الله، وكان معاه زيد بن ايه؟ ثابت مولاه. فشوف استهزأوا بيه، احنا بنقول له انت ما ايه اللي حصل لك يعني؟ مشروعك وفشل، درست في سقطت مره سنه،
وفي اللي بينتحر عشان مثلا لم يتزوج ممن يحب،
من لم يتزوج مش عارف ايه، اشياء غريبه جدا، مثلا ممكن يكون مثلا التعرض للتنمر، التعرض لاشياء مثلا للسرقه، تعرض لموقف معين ثم صدم، اللي هم بيسموه اطباء نفسيين بيسموه موقف ما بعد الصدمه، ممكن يكون هو حصل له موقف معين فسره على تفسير معين فاتصدم، فلما اتصدم جاءت الكآبه او جاء الياس ثم التحطيم النفسي، تحطم خلاص نفسيته اتحطمت، ثم جاء بعد ذلك الايه؟ الكآبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما
هو يظن ان هو كده حل المشكله
بالظبط،
وكانه حل الداء العضال،
هو يظن انه بانهائه حياته انه كده حياته خلاص التعيسه ايه؟ انتهت، لا ده بدات الحياه، بدات اللي هو في اليوم الاخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فهو يتردى فيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر حديث صحيح من ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامه.
نعم
تخيل،
ومن طعن نفسه بشيء طعن به
يوم طعن به يوم القيامه، فالموضوع خطير جدا.
نعم.
مش سهل، اشد الانتحار اشد من الزنا والقتل.
تمام، هنكمل بقيه الاسباب شيخ خالد ربنا فيك، ولكن نشوف تعليق بعض الاخوه على صفحه ترجمه القران. خالد السيك بيقول اختيار موافق باذن الله في هذا التوقيت، ويا ريت ما تكونش حلقه واحده باذن الله. في برضه دكتوره اسماء بتقول السلام عليكم جزاكم الله خيرا، الموضوع مهم وكلنا شاهدنا بانفسنا الفتره الماضيه حاله الانتحار، وعن نفسي كنت اظن انها بعيده عننا الى ان رايت بنفسي في نفس اسبوع شخص حاول الانتحار، فايقنت ان هذا الامر خطير لابعد مدى. نقطة أولى بتقول لو سألنا ممكن ليه الشخص ينتحر، في الجواب من قريب أو من بعيد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخر الآية. للأسف بعض الناس ضلت الطريق ونسوا الغاية التي خلقوا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. بتقول برضو أنا أرى أن الإنسان في هذه الدنيا في رحلة أو طريق الله تبارك وتعالى، كلما زادت الطاعة زاد القرب من الله، فمن يكون الإنسان حتى يحكم ويقرر إنهاء تلك الرحلة؟ فالله وحده هو من يعلم متى بدأت ومتى وأين ستنتهي. وبتقول برضو للأسف الشخص اللي بينتحر بيعرض نفسه لألم شديد وعذاب بالطريقة التي ينهي بها حياته، ولكن العذاب الأكبر في الآخرة، وبهذا يكون خسر الدنيا والآخرة وذلك هو خسران. بتقول برضو معلش آخر حاجة، بتقول أنا مش هتكلم في حكم المنتحر، سوف أترك الأمر لحضرتك والضيوف الكرام، ولكن هقول له ليه، بتقول بقى المنتحر ليه بيضع نفسه محل خلاف بين العلماء، فريق يقول أنه يصلي عليه وفريق يقول بأنه لا يصلي عليه، فريق يقول بكفره وفريق يقول بأنه مات على كبيرة، لما كل هذا في الدنيا؟ لا تستحق كل هذا في الدنيا، وسيلة ليست غاية. نأسف على الإطالة وجزاكم الله خيرا. نيجي بقى نقطة بغاية الأهمية برضو شيخ خالد ربنا فيك، ألا وهي إن كتير في ظل الناس بيتكلموا عن حالات الانتحار المنتشرة، تلاقي واحد بيختلف يقول لك هو كبيرة ولا كفر؟ هو ده وقته؟ يعني احنا مثلا هل معنى لو قلنا مثلا كبيره من الكبائر وافتينا والعلماء افتوا كبيره من الكبائر، هل ده خلاص بقى كل واحد ينتحر ان هو ارتكب كبيره ما وقعش في كفر؟ حكم المنتحر ايه في شريعتنا في الاسلام؟
طبعا لا شك ان الـ 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 اولا التعامل مع او التعامل مع المبدا ده، مبدا اللي هو كافر، بين طرفي نقيض، ما بين افراط وتفريط. فاللي ما بين اللي بيقول كافر ولا، وحتى انتشر في الافلام وفي بعض يقول لك انت عايز تموت كافر، فتمام ومش صحيح، وما بين التهوين من الموضوع بحيث ان الناس تقلد ويلا نعمل له تمثال، المبالغه في التعاطف مع المنتحر بحيث يجعلونه قديسا او شيخا ويعملوا له تمثال، ده غلط وده غلط. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة عشان ما يغلبش، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إن هذا الدين رفيق فأوغل فيه برفق ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. فالحكم فعلا إحنا بنقول إن الخلود نوعين، هو مخلد في النار، لكن الخلود نوعين، قد يقعد في النار 1000 سنة 100000 سنة إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم إن هو مش كافر، لم يخرج من دائرة الإسلام، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه لمن يستدل بهذا، لكن لم يمنع الصحابة ان هم يصلوا عليه ودفن في مقابر المسلمين، هو مسلم، فهو مش كافر كفر ابدي، لم يخرج من دائرة الاسلام، لكن عذابه شديد والموضوع خطير جدا. الله اعلم، نحن لا نحكم على احد.
كما استمعنا وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه النار.
فالتأصيل الشرعي للمسألة ان هو مش كافر كفر ابدي، لكن عذابه شديد اشد من الزنا والقتل. الاستهزاء مراحل، احنا كنا بنقول ان من اسباب الانتحار التعرض للتنمر، التعرض لموقف معين، اتصدم. في فرق بين العرض والمرض، ده دي اعراض، ان هو فتح مشروعه فشل، كان عايز يتجوز واحدة وحصلت له مشاكل، مش عارف بعد ما مشروعه باع كل ما يملك فاتصدم، دي اعراض معينة بيمر بها الانسان. اما المرض، عشان برضو بعض الناس بيختلط عليه الامر، ان هو المريض النفسي الذي لا يدري ما يفعل لو انتحر وهو لا يدري ما يقول، بحيث ان هو عقله كده هو خلاص مهيب. فقد مانع من فقد شرط من شروط التكليف اللي هو العقل، ده لا شيء عليه، فده مرض. المرض النفسي بيعالج بالاساليب النفسيه. بعض الناس لما تقول له روح لدكتور نفساني يقول لك ايه انت انا مجنون. لا، التاهيل النفسي حتى ربنا عز وجل قال ذلك، ونفس وما سواها. ازاي أأهل نفسي؟ اولا حاجات كثيره جدا، يعني لو هنقول مثلا اتباع اساليب، نوع اساليبك في الحياه. ليه انت كل همك حاجه واحده بس ولو ما تحققتش خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو في وقت ممكن اذكر سريعا، قال للصحابه لما فكروا ان هم لما ينوعوا اساليبهم ان ده غلط، راح قال لهم ايه؟ لا غلط. لما حنظله قال اتهم نفسه بالنفاق، حنظله بن عامر، وقال نافق حنظله. تخيل ليه؟ عشان كان بيعمل ثلاث حاجات، هو مفكر ان انا طالما بعمل الثلاث حاجات دول يبقى انا كده منافق. ايه هما الثلاث حاجات دول؟ قال مر علي ابو بكر وقال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بجانب، كان راي عين، كاننا شايفينها، نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وبكاءه. فاذا خرجنا من عنده، اول ما نخرج من عند النبي، عمل ثلاث حاجات: عافسنا الزوجات، ولاعبنا الاولاد، وعالجنا الضيعات، ونسينا كثيرا. نافق حنظله، نافق حنظله. فشوف ابو بكر الصديق بيقول له ايه؟ بيقول والله اني لا اجد الذي تجد. ابو بكر الصديق ثانيه اثنين بيقول كده. طب ايه الحل؟ كان لما تحصل معه مشكله يقولوا ايه؟ هيا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا دلوقتي هيا بنا الى سنته. ما فيش، كل شيء لي حل.
فقال والذي نفسي بيده،
فقال او تخدموا، عافسنا الزوجات يعني لعبنا الزوجات، لعبنا الاولاد، العب مع اولادك
وضيعت ان شاء الله التجاره.
للاسف بعض الناس ما بيشوفش اولاده الا كل فين وفين، او ما بيلعبش، ما بينوعش. لا، العب مع اولادك، خدهم وانزل روح مشوار، اتمشى على الكورنيش. مثلا طالما ما فيش مخالفات شرعيه وفي ضوابط، روح شوف شغلك، شقتك، جنينتك، اتمشى في جنينه معينه، نوع اساليبك في الحياه. ده سبب أو ده من العلاجات اللي بيعالج بها المرض النفسي. أما المصدوم ده له أمر آخر،
صحيح،
من الـ 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 يعني اللي هو القرب من الله عز وجل،
صحيح،
والأذكار.
بمناسبة القرب من الله تبارك وتعالى، ننتقل إلى أهم نقطة في حلقة النهاردة، ألا وهي العلاج. إزاي نعالج يعني ونقدم وسائل علاجية واقعية في من يفكر في الانتحار وفي إنهاء حياته بنفسه. لا شك ولا ريب زي ما قلنا إن أول سبب من الأسباب اللي تؤدي إلى الانتحار وانهاء المرء حياته بنفسه او قتل نفسه ضعف الوازع الديني وقله الايمان او غياب الايمان بالكليه. عاوزين نقول برضو ان اول وسيله من وسائل العلاج القرب من الله تبارك وتعالى كما ذكرت يا شيخ خالد، والتوبه الى الله تبارك وتعالى يا شيخ اسلام، اليس كذلك؟
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا قبل ان نتكلم عن التوبه، اتكلم ان من اوسع ابواب التوبه وهي الصلاه.
نعم.
ان العبد إذا رجع إلى ربه في جميع أحواله لجأ إليه، تقرب إليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم حينما نزلت الصلاة قالوا أوتينا مفاتيح خزائن الله، لأن الصحابة كلما هم واحدا منهم أي أمر قالوا أوتينا مفاتيح خزائن الله، فيذهبون إلى الصلاة سريعا، لأنها والله فيها ما فيها من المواعظ والحكم، لأنها والله فيها ما فيها من تفريج الهم، لأن الصلاة فيها السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأقول لك يا صديقي الذي تفكر في الانتحار، ارجع إلى ربك فاسأله ما الذي في ذهنك يا أيها الأخ الحبيب، ارجع إلى ربك واسأله عما يدور في داخلك، وسيفرج الله همك بإذن الله جل وعلا، لأن التوبة هي بداية تكون من الصلاة، والصلاة فيها كما عرفها العلماء هي الدعاء بالخير، وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فالصلاة فيها أشياء كثيرة عظيمة. وأقول لك يا منتحر، أنت بعدت عن الصلاة فلذلك وقعت في الانتحار، فلذلك تب إلى ربك وارجع إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. فإننا والله ما في هذه الدنيا إلا لأجل أن نذنب ونرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. هذا ما أقوله لكم.
ربنا يبارك فيك ويحفظك. أشرت نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي الصلاة. عشان كده أحد الحكماء يقول: إذا داهمتك ذنوب وهموم تدك الجبال فتذكر أرحنا بها يا بلال. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر وإذا حزن من أمر كان يفزع عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة. هنتكلم أيضا عن نقاط أخرى لعلاج لمن يفكر في الانتحار، محبنا غير الشيخ خالد زيك، ولكن بعد ما نسمع الآيات قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي رواية فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الآيات دي أنا بوجهها لكل واحد بيفكر في الانتحار. افتكر ان ربنا تعالى خلقك في احسن صورة، وانعم عليك بالعقل وباللسان وبالسمع والبصر، فاحمد الله تبارك وتعالى. وزي ما ذكرت القصة في بداية الحلقة: ايسرك ان يذهب بصرك وان يذهب سمعك وان يذهب عقلك ولسانك وتعطى مئات الالاف من الاموال؟ هتقول طبعا لا. اذا فاشكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد وتحصى. اوعى تفتكر ان الرزق فلوس وبس. الرزق ما تقوم به حياة الانسان ماديا كان هذا رزق أو معنوية. المال رزق، والأولاد رزق، وإيمانك بالله تبارك وتعالى رزق، إسلامك رزق، صلاتك رزق، حبك لله تبارك وتعالى رزق، حبك للنبي عليه الصلاة والسلام رزق، صلاتك للفجر في جماعة رزق، لابد أن تشكر الله عز وجل عليها، قيامك لليل رزق ونعمة تستوجب منك الشكر. فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبنا. استمع تلك الآيات بصوت حبيبنا الغالي الشيخ إسلام. تفضل الشيخ إسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.
أحسنت وبوركت وجزيت حب ربك ورضاه وجنته من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. ونعم الختام في الآيات يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. زي ما الاخت ربنا بالفعل هي كانت كاتبه تعليق عن حلقه النهارده بتقول ان الامر لله تبارك وتعالى، هو الذي يعلم متى تبدا حياتك ومتى تنتهي، فالامر موكول الى الله تبارك وتعالى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. شيخ خالد، استمعنا الى اول نقطه في العلاج لمن يفكر في الانتحار، التوبه والرجوع الى الله تبارك وتعالى والاقبال والفزع الى الصلاه كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم من حبيبنا الغالي الشيخ اسلام. نقاط اخرى واقعيه في علاج الانتحار.
تمام. طبعا اول حاجه فعلا زي ما ذكرت القرب من الله عز وجل.
نعم.
والصلاه واذكار الصباح والمساء، الاذكار الموظفه. تاني سبب مش هنقولهم بالترتيب عشان ايه؟ نعم. نعرف الامور ماشيه ازاي. تاني سبب الالتفاف حول الصحبه الطيبه. انت في مشكله معاك، روح اقرب مسجد ليك، اقرب شيخ، الالتفاف حول اهل العلم، اسال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. المشكله ان هو حواليه حد بيقول له مثلا بيجعل همه على همه فيقول له انا مهموم زيك، لا، روح لاحد الائمه او روح لحد من المشايخ او من الصحبه الطيبه اللي يقدر يساعدك على الخير. ثالث سبب من او ثالث علاج من العلاجات الذي يفكر في الانتحار بنقوله نوع تنوع الاساليب. يبقى ثاني حاجه الالتفاف حول صحبه طيبه، ثالث حاجه تنوع الاساليب. نوع اساليبك، ما تخليش امورك ان انت في حاجه واحده بس في اليوم، لا، العب رياضه، انزل الجيم، طالما في اطار الضوابط الشرعيه وما فيش اي مخالفات شرعيه ما فيش مشكله، اتمشى على الكورنيش، سافر، اتصل باهلك واقاربك برضو اللمه.
ونسبه الاهل والاقارب يا شيخ خالد ربنا يكرمك برضه من الاسباب الرئيسيه اللي بتخلي الواحد يفكر في الانتحار المشاكل الاسريه.
صحيح.
التفكك الاسري المنتشر في هذا الزمن وفي صحيح. المجتمعات للاسف العربيه والاسلاميه.
صحيح صحيح. لذلك الحديث المعروف في الصحيح ان ابليس قال ماذا فعلت؟ قال لم اتركه حتى فارق زوجته، فقال نعم انت، نعم انت، ووضع عرشه. نعم. فالطلاق قد يكون فعلا في بعض الحالات بيكون حل، لكن في اغلب الحالات بيكون لان ما بيراعوش حق الاولاد، هم اللي بيكونوا مشكله وضحيه، فبيكون في انفصال وهو لوحده وخلاص كل حياته عايشها لوحده، حتى العزوف عن الاهل، حتى هو بيطلع بعد ما بيكبر يقول لك انا مش هزور اهلي. ليه؟ لان هم ما بيحبونيش، ان انهم لا يحبونني، انا هزورهم ليه؟ العزوف عن الزيارات، يقول له تعال روح زور، هنزور خالتك ونزور اقاربك، يقول لا انا مش عايز اروح. العزوف والانكماش والانعزال، الوحدة والعزلة، ده سبب رئيسي من أسباب الانتحار. طيب إزاي أعالج العزلة والوحدة؟ إن أنا أنوع أساليبي. أولا طبعا خلاص أنا استعنت بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني استعن بالله ولا تعجز. أن تعلم يبقى حل من الحلول إن أنا إيه؟ أتعايش مع المشاكل، أتعايش. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيتعايش، قال استعن بالله ولا تعجز. وكان بيقول في حديث في الصحيح البخاري من حديث ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما لما يحب يعالج مشكله كان بيعالجها بالموقف او برسمه معينه، فكان جنب الصحابه رسم لهم رسمه هندسيه. ايه؟ ابن مسعود بيقول رسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مربعا.
نعم.
عشان تعرف بس الدنيا حقتها ازاي. الدنيا طبعت على كدر وانت تريدها صفا من الاقذاء والاكدار؟ لا طبعا، استحاله. لازم يكون في تعب ووجع، وتاني يوم تلاقي الدنيا حلوه، بعد كده ثالث يوم. فايه اللي حصل؟ رسم النبي صلى الله عليه وسلم مربع، ورسم جوه المربع سهم وطالع بره المربع، ورسم جنب السهم الكبير اسهم صغيره. فايه؟ فقال يا رسول الله ايه الرسمه دي؟ قال هذا المربع هذا الانسان، وهذا اجله محيط به. خلاص محدد، هي ازمنه، زمن محدد معدود، نسال الله عز وجل حسن الخاتمه. والسهم اللي طالع ده امله والاشياء اللي بيفكر فيها. طب وايه الاسهم الصغيره اللي جنب الامل؟ قال هذه الاعراض. ان نجا من عرض نهشه الاخر. يعني ايه الاعراض؟ الاوجاع والاسقام والانكاد.
صحيح.
لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انت ما لي يا رسول؟ قال اصبت بابن ملدم. قال او لم تصب بها؟ الصداع يعني. قال لا. قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاللي ما بيتعبش وما بيحزنش ده شيطان، فده سبب برضو من الأسباب. ونسأل الله عز وجل في كل الحالات أن يتوب على عصاة المسلمين وأن يتوب علينا ربنا.
انتهى من الوقت وانتهى بسرعة، ولا حول ولا قوة. كان نفسي أن اللقاء يستكمل أكثر وأكثر، ولكن انتهى الوقت بسرعة. لا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أتقدم بخالص شكر لأخوي الحبيبين. أشكر بداية أخي وحبيبي الغالي الذي أمتعنا بصوته العذب الندي الشجيع الجميل في القرآن الكريم بالتجويد كان أم بالترتيل، أخي الحبيب الشيخ إسلام شعبان. شفتني شيخ إسلام، ربنا فيك أحييك على اعتزازك بأزهرياتك وزي الأزهر، ربنا يفيك ويحفظك وينفع بك أينما حللت وحيثما ارتحلت. وأيضا أشكر أخي وحبيبي الغالي داعي المتميز والمميز بأسلوبه وسمته الشيخ خالد زكي. شفتني شيخ خالد، ربنا فيك، دمتما متألقين. أسأل الله تعالى أن ينفع بكم البلاد والعباد وأن ينفع بكما أينما حالتما. أسأل الله تعالى لكم مزيدا من التوفيق والسداد والرشاد والإخلاص والقبول. اللهم أمين. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.